تكن خير القوى
وكن مثل فلاح ويسعى لرزقه وما يفعل الفلاح إن زرعه استوى فهيا إلى أسمى العلوم لنستمع حديثا يصون النفس عن سقط الهوى حديثا يصون النفس عن سقط الهوى
إذا كنت ذا فقه وتبغي تزودا عليك بفقه الزاد أكرم بما حوى فكن مثل ما يهوى المريدون للعلا صبورا جسورا لا تكن.
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نعم. يقول باب دخول مكة يسن من أعلاها أي من الثنية العليا لأنه فعل النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في الصحيحين من حديث نافع عن عبد الله ابن عمر عليه رضوان الله تعالى النبي عليه الصلاة والسلام كان يدخل من الثنية العليا ويخرج من الثنية السفلى وكان عبد الله بن عمر يفعل ذلك وروي كذلك عن عروة كما جاء في الصحيح. والثنية العليا اسمها كدا والسفلى اسمها كدي وهذا الأشهر ويضبط بعض أهل البلدان ذلك بقولهم ادخل وافتح يعني كدا واخرج واضمم بضم الكاف. نعم. يقول والمسجد من باب بني شيبة قد جاء النبي عليه الصلاة والسلام ذلك في المسند وغيره ولا يصح عنه عليه الصلاة والسلام جاء عنه عليه الصلاة والسلام من حديث جابر ابن عبد الله وهو معلول. نعم. يقول فإذا رأى البيت رفع يديه. قبل ذلك ينبغي الكلام على مسائل مهمة في أثناء دخول المحرم الحرم أو مقاربته لذلك. يشرع له أن يغتسل قبل دخوله مكة كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعل ذلك كما جاء في البخاري من حديث نافع عن عبد الله بن عمر أنه كان يقيم بذي طوى يبيت فيها فإذا أصبح اغتسل ودخل وكان النبي عليه الصلاة والسلام يفعل ذلك وهذا من السنن المهجورة التي يغفلها كثير من الناس ألا يغتسلوا عند دخول مكة وهذا من السنن الثابتة بالنص الصحيح الصريح عن النبي عليه الصلاة والسلام ويقطع التلبية عند دخوله لحدود الحرم سواء كان حاجا أو معتمرا وذلك لثبوته عن النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في البخاري من حديث كريب مولى عبد الله بن عباس عن عبد الله بن عباس عن الفضل أنه قال حججت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقطع التلبية حينما رمى جمرة العقبة بين عبد الله ابن عمر عليه رضوان الله تعالى ذلك بحكايته عن النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في البخاري من حديث نافع عن عبد الله بن عمر أنه كان إذا دخل حدود الحرم أمسك عن التلبية قال وكان النبي عليه الصلاة والسلام يفعل ذلك أي يمسك عند دخول حدود الحرم ويستمر إلى رمي جمرة العقبة أي بعد انتهائه من الرمي على الصفا والمروة يمسك وهذا إذا كان مفردا وقارنا أما إذا كان متمتعا فيمسك إلى أن يحرم والتروية فإذا أحرم لبى لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان قارنا على الصحيح والأشهر من أقوال العلماء وجاء ذلك أيضا عن غير واحد من السلف وأما إذا كان معتمرا فذهب بعض السلف إلى أنه يمسك عن التلبية إذا استلم البيت، أنه يمسك عن التلبية، وهذا في نظر. قد جاء في خبر عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا يصح أنه كان لا يقطع التلبية إلا إذا استلم الحجر، ولا يصح في إسناد ابن أبي ليلى ومحمد بن عبد الرحمن، وإسناده على عبد الله بن عباس وقد رفعه ضعيف، ولكنه ثبت على عبد الله بن عباس من قوله كما جاء عند الشافعي في مسنده عن عبد الله بن عباس أنه قال لبي حتى تستلم الحجر، وهذا يحمل على العموم سواء كان الإنسان معتمرا أو غير معتمر، وهذا خاص بالآفاق. أما أهل مكة فإنه يتوقف عن التلبية إذا استلم الحجر، وهذا ظاهر عمل السلف. والمفرد والقارن يستمر بالتلبية وينفصل عند دخول الحرم إلى انتهائه من السعي على الصفا والمروة، وهذا ثابت عن غير واحد من السلف كعبد الله بن عمر عليه رضوان الله تعالى وغيره. ثم يستمر إلى أن يرمي جمرة العقبة، فإذا رمى جمرة العقبة يمسك عند أول حصاة الجميع سواء كان مفردا أو قارنا أو متمتعا، وهذا قول جمهور العلماء، وقال الإمام أحمد في رواية، وقال مالك والشافعي وأبي حنيفة، وذهب الإمام أحمد في رواية وقال إسحاق بن راهوي إلى أنه يمسك عند آخر حصاة، أي أنه يلبي مع كل حصاة، واستدل بخبر ضعيف خبر الفضل، وفيه زيادة أنه قطع التلبية عند آخر حصاة، وقد أعل هذه الزيادة البيهقي عليه رحمة الله تعالى في كتابه السنن، وكذلك ابن خزيمة في كتابه الصحيح. نعم. يقول فإذا رأى البيت رفع يديه وقال ما ورد. إذا رأى البيت لا يشرع له أن يقول شيئا، وإنما جاء النبي عليه الصلاة والسلام من الذكر عند دخول المسجد كما جاء في صحيح الإمام مسلم أنه كان إذا دخل قال اللهم افتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرج قال اللهم إني أسألك من فضلك. وأما الزيادة على ذلك بالتسمية والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام فإنه لا يصح عنه عليه الصلاة والسلام، والنظر إلى البيت لا دليل على أنه عبادة، فذات النظر ليس من التعبد في شيء. وذهب بعض العلماء وهو قول إمام مالك إلى أنه ينظر إليه حتى حال الصلاة، أنه لا ينظر إلى موضع سجوده، وهذا لا دليل عليه. وأما الأدعية التي أشار إليها المصنف فلا يثبت منها شيء، وهي مراسيل ومقاطيع. قد روى الشافعي في كتاب الأم من حديث ابن جريج عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان إذا دخل البيت ورآه قال اللهم زد هذا البيت تشريفا وتعظيما وتكريما ومهابة إلى آخره، ولا يصح وهو معضل. ولكن جاء عن عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى أنه كان إذا رأى البيت قال اللهم أنت السلام ومنك السلام وحينا ربنا بالسلام. قد روى البيهقي وغيره من حديث سعيد المسيب عن عمر. وأما النبي عليه الصلاة والسلام فلا يثبت عنه من ذلك شيء، والإشارة باليدين أو بالأصابع لا تصح أيضا. نعم. يقول ثم يطوف مطبعا، أول ما يشرع الإنسان فيه عند بلوغه مكة إذا كان محرما أن يبتدئ بالطواف، وهذا سنة النبي عليه الصلاة والسلام، فكان أول ما يبتدي به طوافه وطواف القدوم. وطواف القدوم سنة عند جمهور العلماء خلافا لمالك، فإنه قال بوجوبه وأوجب على من تركه دم. وطواف القدوم بالنسبة للقارن والمفرد، أما بالنسبة للمتمتع فهو طواف العمرة وهو ركن في حقه، ويبتدئ بالطواف من عند الحجر الأسود على قول عامة العلماء خلافا لبعض الفقهاء المتأخرين من أهل الرأي الذين قالوا أنه يستدير من أي شيء ابتدى، وهذا قول منكر. يبتدئ من عند الحجر مطبعا، والاطباع أن يرمي بطرفي ردائه على الجهة اليسرى من كتفه ويظهر كتفه الأيمن، وقد جاء ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام في حديثين عند الترمذي من حديث ابن يعلى عن أبيه، وعند أبي داود من حديث سعيد بن جبير عن عبد الله بن عباس. والاطباع سنة عند جمهور العلماء خلافا لمالك، فقال بعدم سنيته بل وصفه بالبدعة، وفي قوله نظر لوروده عن النبي عليه الصلاة والسلام. ويخرج من الاطباع والرمل إثنان: الأول المرأة فليس عليها طباع ولا رمل باتفاق العلماء، الثاني المحرم من مكة فلا يطبع ولا يرمل، نص عليه أحمد وقاله عبد الله بن عمر عليه رضوان الله تعالى كما ثبت عنه من حديث نافع عن عبد الله بن عمر أنه قال ليس على من أهل من مكة رمل، وذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام رمل واطبع وكان قد جاء من المدينة، وأهل مكة لا تظهر فيهم العلة والحكمة من الرمل والاطباع لأن فيه إغاظة للمشركين، فلما كان أصل العلة لا يأتي عليهم لأنهم ادعوا النبي عليه الصلاة والسلام قد وهنتهم ما يثب أي المدينة، وليسوا هم من أهل المدينة بل هم من مكة، فإذا أصل التعليل لا يجي عليهم، واعترض ذلك بقول عبد الله بن عمر عليه رضوان الله تعالى. وأهل مكة يخرجون عن الآفاقية بأحكام، منها إحرامهم ومنها الرمل والاطباع ومنها أنه ليس عليهم عمرة على الصحيح من أقوال العلماء كما نص عليه عبد الله بن عباس وغيره. نعم. نعم. وهذا كما تقدم أن طواف القدوم بالنسبة للمفرد والقارن، وأما المتمتع فهو طواف العمرة وهو ركن في حقه. نعم. يقول يحاذي الحجر الأسود بكله يعني بجسده لا بطرف منه، فيمد يده أو رداءه، بل ينبغي أن يكون صوبه. ومعلوم أن الإنسان كلما دنا من الحجر كلما ضاقت المحاذاة، فوجب عليه أن يحاذي، كلما بعد منه اتسعت المحاذاة، وهذا معلوم بالنظر، وعليه يتسامح في البعيد ما لا يتسامح في القريب. يشترط أن يكون محاذيا له يجعل البيت على يساره عند عامة العلماء، وقد ذهب بعض للرأي إلى أنه لا حرج عليه، أنه إن طاف منكسا طوافه صحيح وقول مردود، إذ أنه مخالف لفعل النبي عليه الصلاة والسلام وإجماع الصحابة والتابعين، وهذه خير الخلق، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول خذوا عني مناسككم. نعم. يقول ويستلمه ويقبله. الاستلام والتقبيل سنة كما جاء النبي عليه الصلاة والسلام من حديث عمر بن الخطاب أنه قبل الحجر وقال: والله إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. فالتقبيل سنة ويستلمه بيديه، فإن قبله لا يقبل يده إن استلمه، وإن لم يستطع تقبيله واستلمه بيده فإنه يقبل يده، وإذا لم يستطع أن يمسه بيده فبعصا أو بردائه. ثبت عند عبد الرزاق من حديث عكرمة عن عبد الله بن عباس أنه كان يمس الحجر بردائه ويقبل رداءه، وإسناده عنه صحيح. وإذا كان كذلك كان تقبيل العصا والرداء واليد سواء لظاهر عمل النبي عليه الصلاة والسلام وهدي السلف، ولا يشرع الزحام عنده لأن فيه أذية، والإنسان مأمور بالاحتراز في حجه وعدم أذية الحاج. وقد جاء عن عبد الله بن عمر عليه رضوان الله تعالى أنه كان يزاحم كما رواه عنه نافع وسالم، يزاحم على الحجر حتى رثم أنفه، ولكن قد جاء عن مجاهد بن جبر أنه نقل عن عبد الله بن عمر قال: ما رأيت عبد الله بن عمر زاحم على الحجر قط غير مرة زاحم فرثم أنفه، ولعل ما جاء في رواية نافع هي مرة واحدة فحكيت، والأصل أنه لا يزاحم لأن في المزاحمة تضيق. وإذا لم يستطع الإنسان الاستلام باليد أو بالعصا فإنه يشير بيده ويقول الله أكبر، لأنه ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيح من حديث عبد الله بن عمر. وأما زيادة بسم الله والله أكبر فزيادة بسم الله لا تثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما هي من قول عبد الله بن عمر كما جاء في الصحيح أنه كان يقول بسم الله والله أكبر. وإذا كان الإنسان لا يستطيع الاستلام فهل يستقبل الحجر بجسده أم لا؟ لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام من ذلك شيء، وإنما ثبت عن أنس بن مالك وقال به سعيد بن جبير وطاووس وإبراهيم وغيرهم، ثبت عند ابن أبي شيبة من حديث عاصم عن أنس بن مالك أنه كان يستقبل الحجر ويكبر، ولا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك شيء، وإنما جاء عند البيهقي والدارقطني وابن أبي شيبة من حديث أبي يعفور عن رجل منهم عن النبي عليه الصلاة والسلام وهو معلول للجهالة في إسناده، وبعض العلماء يجعل الاستقبال مقام الاستلام والإشارة مقام التقبيل، وهذا لا دليل عليه، وإنه من باب الاستنباط والقياس والعبرة بهدي النبي عليه الصلاة والسلام. ولو استقبل الإنسان بجسده فهو على هدي بعض الصحابة كما جاء عن أنس بن مالك عليه رضوان الله تعالى. وإذا استطاع تقبيل الحجر فهل يضع جبهته عليه أن يسجد عليه أم لا؟ السجود على الحجر لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما ثبت عن عبد الله ابن عباس عليه رضوان الله تعالى فقط كما جاء في المسند وعند البيهقي وغيره من حديث محمد بن عباد بن جعفر قال: رأيت عبد الله بن عباس يقبل الحجر ويسجد عليه، وقال: رأيت عمر بن الخطاب يقبل الحجر ويسجد عليه، وقال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل الحجر ويسجد عليه. ولا يصح، تفرد برفعه بن جعفر، والصواب في الوقف على عبد الله بن عباس. رواه ابن جريج عن محمد بن عباد بن جعفر عن عبد الله بن عباس موقوفا والصواب. رجحه الترمذي والدارقطني وغيرهم وهو الصواب، فإذا وضع جفته على الحجر فلا حرج في ذلك. ويحترز الإنسان إذا كان على الحجر طيبا أن يمسه بجسده، لأن محظورات الإحرام عليه. نعم. ويلحق في اليد الرداء والعصا والمحجن وغيرها.
نعم. نعم.
ما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه يقول الله أكبر، وأما البسملة فإن جاءت عبد الله بن عمر وقوفة. نعم. يقول ويجعل البيت عن يساره لفعل النبي عليه الصلاة والسلام، وهو واجب، والطواف المنكس باطل لمخالفته لهدي النبي عليه الصلاة والسلام. الأمر الآخر أن الإنسان لو احتاج إلى أن يجعل البيت تلقاء ظهره أو يجعل كتفه الأيسر أو جهته اليسرى من ظهره ناحيته لزحام أو لكونه يحمل أعمى أو طفل، ومعلوم الذي يحمل من أحد الناحيتين يميل للأخرى، فإذا حمل بيساره مال إلى اليمنى فكان البيت حينئذ تلقاء ظهره يسيرا لا حرج عليه، أو كان يخرج من زحام لا حرج عليه أن يستدبر إذا كان لحاجة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام تعمد أن يجعل البيت على يساره ابتداء ويمشي بفطرته. أما تعمد جعل البيت على اليسار وأن من التفت يسيرا أنه باطل أي الطواف، فهذا قول فيه نظر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام مشي جبلة هو مخير، لا يستطيع الإنسان أن يمشي القهقرة، فإن مشي القهقرة عد غير سوي إلا لحاجة وضرورة، والحاجات معروفة، لهذا يقال الإنسان يمشي تقاء وجه، فإذا انحرف لحاجة فحكمه على الأصل. نعم. يقول يطوف سبعا، وهذا لفعل النبي عليه الصلاة والسلام أنه طاف عليه الصلاة والسلام سبعا. وهل كل طواف يريد الإنسان أن يتطوع به لا بد أن يكون سبعا أم لا حرج أن يكون أقل من ذلك؟ وتفصيل ذلك أن الطواف هل هو كالصلاة أقله ركعتين لمن أراد أن يتطوع، أم للإنسان أن يتطوع أقل من ذلك؟ يقال أن للإنسان أن يتطوع أقل من ذلك، ولكن إذا بلغ سبعا ولو تطوعا صلى ركعتين خلف المقام، لهذا جاء من حديث عبد الله بن عباس قال لكل سبع ركعتين، فإذا أتى الإنسان بسبعين صلى ركعتين وركعتين بعد كل سبع، فإذا جاء بثلاثة صلى ركعتين وركعتين وركعتين وهكذا، وإذا جاء بدون ذلك بشوط واحد أو اثنين فإنه لا يصلي ركعتين. والرمل والاطباع سنة، يرمل الثلاثة الأولى ويمشي الباقية، وأما الاطباع فهو لطواف القدوم فقط، فإن انتهى بطواف القدوم غطى كتفه الأيمن على قول جمهور العلماء خلافا للشافعي الذي قال، وجماعة من الفقهاء من الشافعية قالوا أن ذلك مضطرد حتى في السعي، فإذا انتهى من السعي انتهى الاطباع. والنبي عليه الصلاة والسلام إنما اطبع في طواف القدوم ورمل فيه، فلا يرمل ولا يطبع في غيره من الطواف كطواف الإفاضة وطواف الوداع. نعم. يقول يرمل الأفقي، وهذا يخرج المكة لخبر عبد الله بن عمر موقوفا ولظاهر فعل النبي عليه الصلاة والسلام، فإنه حث من معه وما حث غيرهم، واعترض ذلك بفعل عبد الله بن عمر وهو أعلم الناس بهدي النبي عليه الصلاة والسلام بفقه المناسك، هو وعبد الله ابن عباس، فإنهما من أفقه الصحابة عليهم رضوان الله تعالى في أبواب المناسك وأكثرهم آثارا. نعم. يقول ثم يمشي أربعا كحال الأفاقي، يمشي أربعا ويرمل ثلاثا، والثلاثة الأولى تكون هي الأولى لا تكون الأخيرة التي يرمل فيها، يرمل في الابتداء، ولا يقال أنه يستحب له أن يرمل ثلاثا أي ثلاث شاء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام رمل أولا ثم مشى الأربع الأخيرة يستلم الحجر في كل مرة وحكمه فيه سواء، إلا في الأخيرة حينما ينصرف فإنه لا يستلم ولا يكبر، وإنما ينصرف لصلاة ركعتين. أما ما جاء عند الإمام أحمد من حديث ابن لهيعة عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله قال كنا مع النبي عليه الصلاة والسلام فكنا نستلم الحجر الفاتحة والخاتمة، فهو معلول لحال عبد الله بن لهيعة وهو ضعيف. والركن اليماني كل مرة، لأنه يستلم من البيت ركنان، الركن اليماني والحجر الأسود، وهذا الثاني الذي ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام وقال جمهور العلماء، وذهب بعض العلماء إلى أنه يستلم بقية البيت، وهو قول لبعض الفقهاء من الشافعية وقول بعض أهل الرأي ورواية عن الإمام أحمد، وروي عن بعض السلف أنه قال ليس شيء من البيت مهجور، ومروي عن معاوية، والصواب أنه لا يستلم إلا الركنين اليمانيين. نعم. كفاية نكتفي بهذا القدر. صلى الله وسلم وبارك على نبينا.
إذا كنت ذا فقه وتبغي تزودا عليك بفقه الذات أكرم بما حوى، فهم مثل ما يهوى المريدون للعلا، صبورا جسورا لا تكن خائر القوى، وكن مثل فلاح ويسعى لرزقه، وما يفعله سلاح إن زره استوى.